حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل اليوم لنتخيل معاً مشهداً يبدأ بلقطتين متناقضتين بشكل صارخ جداً. في اللقطة الأولى لدينا رجل يعيش حياة بسيطة للغاية، يعني يجلس في خيمته المنصوبة خارج أسوار المدينة في هدوء الظهيرة.
صحيح، مشهد هادئ جداً.
بالضبط. وفي اللقطة الثانية نرى رجلاً آخر كان رفيقاً للرجل الأول في رحلتهما الطويلة، لكنه الآن يجلس في قلب مركز تجاري وقضائي لمدينة صاخبة ومزدحمة، منغمساً حتى أذنيه في إيقاعها المعقد. نحن نتحدث بالطبع عن إبراهيم ولوط.
إبراهيم ولوط، التناقض بينهما هو محور أساسي هنا.
إيوة، واليوم نحن نعتمد على ملاحظات ومحاضرة الدكتور كينيث ماثيوز حول الفصلين 18 و19 من سفر التكوين. لكن مهمتنا في هذا الاستكشاف المتعمق ليست مجرد سرد تاريخي لقصة سدوم وعمورة الكلاسيكية.
أبداً، الأمر أعمق من ذلك بكثير.
مهمتنا هي تفكيك سؤال نفسي مرعب بصراحة. كيف يفقد إنسان يمتلك بوصلة أخلاقية جيدة عقله ومبادئه ببطء شديد لصالح بيئة فاسدة؟ وكيف تعمل العدالة الإلهية على فصل الأبرياء عن المذنبين عندما يكونون متشابكين إلى هذه الدرجة المعقدة؟
شوف، هذا التساؤل هو بالضبط ما يجعل هذه النصوص القديمة تتجاوز فكرة السرد الجاف لتقرز مباشرة إلى داخل تركيبتنا النفسية. يعني نحن لا نقرأ مجرد أحداث جرت وانتهت، بل ندرس تشريحا دقيقا ومزعجا أحيانا للقرارات البشرية.
مزعج جدا في بعض الأحيان.
تماما. التناقض بين الخيمة ومدينة سدوم هو في جوهره دراسة لحالة الانعزال الاختياري من أجل الحفاظ على المبادئ، مقابل الاندماج الذي ينتهي بابتلاع هوية الإنسان بالكامل. النص يضعنا أمام مرآة تكشف كيف أن التنازلات الغير المرئية تبني إرثا كارثيا، وكيف يتدخل الخالق في هذه الفوضى.
طيب، إذن لنبدأ من تلك الخيمة خارج المدينة. وقت الظهيرة، الحرارة في أوجها، وفجأة يظهر 3 زوار غامضين. النص يشير إلى أنهم تجل للرب وملاكين. ما يثير الانتباه هنا ليس الزيارة بحد ذاتها، بل رد فعل إبراهيم الاستثنائي.
رد فعله كان غير عادي أبدا.
يعني إنه لا يلقي التحية فقط، بل يركض. يركض في حر الظهيرة، يطلب الماء لغسل أقدامهم، ويشرك سارة في إعداد وجبة ضخمة من الخبز واللحم. إنها خدمة تفوق 5 نجوم لضيوف غير متوقعين. لماذا هذه الحالة من الاستنفار الشديد استقبال غرباء؟
لفهم هذا الاستنفار يجب أن ننظر إلى آليات الثقافة القديمة. الضيافة في الشرق الأدنى القديم لم تكن مجرد سلوك مهذب أو إتيكيت اجتماعي كما نعرفه اليوم.
لم تكن مجرد تقديم الشاي والقهوة.
بالضبط، كانت مسألة بقاء. الصحراء قاسية جدا، واستقبال الغريب كان التزاما أخلاقيا مقدسا يحفظ الحياة. لكن في حالة إبراهيم الأمر يتجاوز الواجب الثقافي المعتاد. الركض والاهتمام بالتفاصيل يعكس حالة من اليقظة الروحية.
يقظة روحية،
يعني هناك استعداد دائم لاستقبال التدخل الإلهي. الخيمة هنا ترمز للانفصال عن فساد المدن، مما يترك مساحة للقلب ليكون مستعدا لتمييز اللحظات الفارقة. بينما لوط، كما ذكرنا، يبدو وكأنه يتسكع في المركز التجاري المحلي للمدينة.
واو، هذا التباين قوي. لكن وسط هذا الاستقبال الحافل نصل إلى لحظة غريبة. الزوار يطلقون وعدا يقلب الموازين تماما. سارة التي تجاوزت سن الإنجاب منذ زمن طويل ووصلت لمرحلة انقطاع الطمث ستنجب طفلا خلال عام. سارة تستمع من خلف الخيمة وتضحك.
رد فعل بشري طبيعي جدا.
صحيح، لكنها لا تضحك بصوت عال، بل تضحك في سريرتها، في داخلها. ومع ذلك يأتي التدخل الإلهي بسؤال بلاغي عميق ويقول: هل يستحيل على الرب شيء؟ أنا هنا أطرح تساؤلا بصراحة. إذا كان الله على وشك قلب قوانين الطبيعة وإحداث معجزة بهذا الحجم، لماذا يكترث لضحكة خفية ومكتومة؟ أليس الأهم هو النتيجة النهائية؟
الرائع في هذا الأمر هو أن النتيجة النهائية ليست هي المحور الوحيد. يعني
هذا التفاعل يكشف آلية عمل العلاقة بين الخالق والبشر. إذا كان الهدف مجرد تحقيق معجزة، لكانت حدثت وانتهى الأمر بصمت.
طيب، لماذا التركيز على الضحك إذن؟
إبراهيم نفسه قد ضحك في سياق سابق على فكرة الإنجاب في هذا العمر. التدخل هنا هو عملية تصحيح لمسار القلب.
تصحيحا من أجل الشراكة؟
إيوة، الوعد لم يكن هبة سلبية يتلقاها الزوجان وهما جالسان بلا تفاعل، بل كان يتطلب شراكة. كانا بحاجة إلى السير معا في مساحة من الإيمان الكامل وتجاوز الشكوك المنطقية المبررة بشريا ليكونا شريكين حقيقيين في هذا الإعلان الإلهي.
شراكة حقيقية تتطلب قلبا لا يسخر حتى في الخفاء، فكرة قوية جدا. لكن بعد هذه الوجبة وهذا الوعد ينهض الزوار. المشهد يتغير جغرافيا حيث يتجهون نحو سدوم، ولكن هنا ننتقل من معجزة الإنجاب إلى قضية أكثر تعقيدا بكثير، وهي الدينونة والعدالة. المصدر يشير إلى أن الله يقرر كشف خطته لإبراهيم. إبراهيم يتحول فجأة من مجرد مضيف كريم إلى كاتم أسرار.
وهذه هي ذروة التطور في هذه العلاقة الاستثنائية. النص يخبرنا أن الله تساءل: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعلة؟ هذا الارتقاء في العلاقة مذهل. من خلال نصوص أخرى مثل إشعياء نجد أن إبراهيم يلقب بخليل الله أو صديقه.
الصداقة مع الخالق، هذا مفهوم عميق
جدا. الصداقة في هذا السياق القديم تعني الوصول إلى دوائر صنع القرار. الخادم ينفذ الأوامر دون أن يفهم الدوافع، أما الصديق يشرك في النوايا. هذا المستوى من الثقة هو ما منح إبراهيم الجرأة ليدخل في تلك المفاوضة الشهيرة التي نعتبرها بصراحة من أعظم المحادثات في التاريخ.
المفاوضة الكبرى. إبراهيم يبدأ في طرح افتراضات: ماذا لو كان هناك 50 شخصا بارا في المدينة؟ ويستمر في التفاوض وتقليص الرقم وصولا إلى 10، ويطلق سؤاله المدوي: أديان كل الأرض لا يصنع عدلا؟
سؤال جريء جدا،
أليس كذلك؟ ولكن لحظة، لدي إشكالية هنا مع النص. قبل هذه المفاوضة يقول الله إنه سينزل ليرى إن كان صراخ المدينة حقيقيا. هذا يبدو غير منطقي. نحن نتحدث عن كيان كلي المعرفة، لماذا يحتاج إلى رحلة استكشافية أو نزول ميداني لجمع الأدلة؟ هل كان حقا بحاجة للتحقق أم أن هناك شيئا آخر يجري هنا؟ هل هذه الرحلة من أجل الله أم من أجل إبراهيم؟
هذه إشكالية منطقية مشروعة جدا إذا قرأنا النص بحرفية سطحية. من المؤكد أن الكيان الكلي المعرفة لا تحده الجغرافيا ولا يحتاج لانتقال مكاني ليدرك الفساد.
بالضبط، فهو يعلم كل شيء.
صحيح، استخدام لغة النزول ليرى هو أسلوب مجازي معروف في النصوص القديمة، وظيفته التأكيد على أن العدالة الإلهية ليست قرارات تعسفية أو ردود فعل غاضبة وسريعة، بل هي مبنية على فحص دقيق.
ولكن إذا ربطنا ذلك بالصورة الكبرى، ندرك أن هذه المحادثة بأكملها وهذا النزول لم يكن من أجل أن يكتشف الله شيئا جديدا،
بل كان من أجل إبراهيم.
أيوة، كانت مدرسة تلمذة لإبراهيم.
مدرسة؟ تقصد أن الله كان يعلم إبراهيم كيف تعمل العدالة الإلهية؟ بالضبط، إبراهيم كان ينظر إلى الكارثة الوشيكة بعقلية بشرية بحتة، يعني عقلية الخيارات الثنائية. في ذهنه إما أن تدمر المدينة بأكملها ويهلك الأبرار مع الأشرار، وهذا ظلم ينافي طبيعة الله، أو أن يتم العفو عن المدينة بأكملها من أجل الأبرار، وهذا يعني ترك الفساد يستشري، وهو أيضا ظلم.
إبراهيم كان محاصرا في هذا المأزق الفكري.
تماما، محادثته مع الله كانت لتوسيع مداركه.
إذن إبراهيم رأى خيارين فقط، بينما الله كان لديه خيار ثالث.
هذا هو جوهر الأمر. الخيار الثالث الذي لم يتخيله إبراهيم هو إمكانية الفرز. اللامحدودية الإلهية قادرة على تنفيذ عدالة دقيقة تنقذ الأبرار بشكل محدد وتدين الأشرار بشكل محدد.
واو، الفرز بدلا من التعميم.
صحيح، هذه المدرسة كانت ضرورية ليطمئن إبراهيم وليعلم أن ديان كل الأرض يمتلك آليات للعدالة تتجاوز الخيارات الصارمة والضيقة التي يفرضها العقل البشري.
طيب، لكن هذا الخيار الثالث، فكرة الفرز واستخراج الأبرار، يطرح مشكلة عملية ضخمة.
كيف يمكن استخراج شخص بار من مجتمع تغلغل فيه الفساد حتى النخاع؟ نرى هذا التحدي يتكشف بمجرد أن يعبر الملاكان حدود سدوم في المساء. وهنا نجد لوطاً جالساً في بوابة المدينة.
والبوابة لها دلالة مهمة.
صحيح، وقد ذكرنا سابقاً أن البوابة ليست مجرد مكان للاستراحة، بل هي المركز السياسي والتجاري للمدينة. لوط كان منخرطاً في النظام، وعندما يستضيف الملاكين يحاصر رجال المدينة بيته ويطالبون بأن يعرفوا الزوار، وهو مصطلح يشير صراحة إلى الاعتداء الجسدي كما هو موضح في نصوص أخرى.
نعم، الموقف مرعب.
مرعب جدا. وهنا نصل إلى نقطة لا يمكنني تجاوزها بسهولة، رد فعل لوط. لكي يحمي ضيوفه يعرض تقديم بناته العذارى لهذا الحشد المريع. لحظة، ماذا يعني كل هذا؟ كيف يمكن لرجل يوصف بالبار أن يقدم عرضاً مروعاً كهذا؟ هذا العرض يثير الاشمئزاز ويشكل تناقضاً صارخاً. بصراحة لا أرى أي بر في مساومة كهذه.
هذا الصدى واللزعج في النص مقصود جداً، وردة فعلك هي ما يفترض أن يشعر به أي شخص يقرأ هذه الحادثة. لتحليل هذا التناقض علينا تفكيك الموقف من زاويتين.
تفضل.
الزاوية الأولى هي قوانين الشرف والضيافة في العالم القديم. كما ذكرنا، حماية الضيف كانت تعتبر قمة الشرف، والفشل في ذلك كان يجلب عاراً لا يمحى على العائلة بأكمله. ونجد مواقف مشابهة في سفر القضاء. لوط كان يتصرف وفقاً لهذا القانون الثقافي الصارم بطريقة متطرفة جداً.
لكن هذا لا يبرر التضحية بعائلته.
طبعاً لا يبرر، ولهذا نأتي للزاوية الثانية وهي الأهم، التشوه الأخلاقي المرعب الذي وصل إليه. حقيقة أنه اعتبر التضحية ببناته بديلا أقل سوءا تكشف عن مدى تشوه بصلته الداخلية. الرسالة الثانية لبطرس تصف لوط بأنه رجل بار معذب بفساد سدوم. هو لم يفقد إيمانه الأساسي، لكنه فقد القدرة على التمييز السليم في لحظات الأزمات.
هذا يفسر الكثير. هذا يذكرني بتشبيه الضفدع في الماء المغلي. لوط كان يغلي ببطء في فساد سدوم لدرجة أنه لم يعد يدرك حرارة الماء، أو ربما بظاهرة فيزيولوجية تعرف بالعمى الشمي.
العمى الشمي؟ تشبيه مثير للاهتمام.
يعني عندما تدخل إلى غرفة بها رائحة نفاذة ومزعجة تنفر بشدة في الثواني الأولى، لكن إذا أجبرت نفسك على البقاء في تلك الغرفة لساعة، يقوم دماغك تلقائياً بفلترة الرائحة وتتوقف عن ملاحظتها لحماية جهازك العصبي. لوط أصيب بعمى شمي أخلاقي.
وصف دقيق جداً.
هو لم يبدأ شريراً، لكنه اختار العيش في بيئة فاسدة، وبمرور الوقت توقف عقله عن استشعار مدى بشاعة ما يحدث حوله، بل وبدأ في تبني حلول تلك البيئة المريضة.
آلية العمى الشمي هذه تلخص حالة لوط تماماً. التنازلات لا تحدث فجأة. تبدأ باختيار الأرض القريبة الخصبة، ثم نصب الخيمة باتجاه المدينة، ثم الانتهاء بالجلوس في بوابتها. هذا التآكل التدريجي للقيم هو ما جعله يفقد الحسم في لحظة الأزمة. هل لاحظت ما حدث عندما أمر الملاكان لوطاً وعائلته بالهرب الفوري لأن المدينة ستدمر؟
نعم، النص يقول إنه تردد. الكارثة فوق رأسه وهو يتردد، لدرجة أن أصهاره اعتقدوا أنه يمزح، واضطر الملكان إلى الإمساك بيده ويد عائلته وسمح بهم إلى خارج المدينة سحباً.
وهذا التردد هو الثمن النفسي للعيش المستمر في بيئة مسمومة. أنت تفقد القدرة على المغادرة حتى عندما تفتح لك أبواب النجاة. الإرادة تصاب بالشلل التام. لولا هذا التدخل الإلهي المباشر والرحمة التي سحبته حرفياً من منطقة الخطر، لكان لوط قد هلك وهو لا يزال يزن خياراته ويفكر في ممتلكاته.
هذا مرعب حقاً، أن تصبح غير قادر على إنقاذ نفسك، وبمجرد خروجهم من المدينة يركز النقاش على عواقب الارتباط العاطفي بالماضي وكيف يشكل ذلك إرث الإنسان. يصدر الأمر الصارم: لا تنظروا إلى الوراء.
أمر حرفي ورمزي في نفس الوقت.
بالضبط، رفض لنمط الحياة القديم. السماء تمطر نارا وكبريتا في مشهد دينونة يقارن بطوفان نوح. زوجة لوط تنظر إلى الوراء وتتحول إلى عمود ملح. وهنا تبرز نقطة مفصلية في هذا الاستكشاف بأكمله. المصدر يسلط الضوء على آية محددة تشرح سبب نجاة لوط. تذكر الله إبراهيم وأرسل لوطا من وسط الانقلاب. لم يقل إن الله تذكر بر لوط، بل تذكر إبراهيم.
هذا يطرح سؤالا مهما حول طبيعة الاختيارات والنجاة. هذه هي الحبكة الخفية في القصة. لوط كان يعتقد أنه يتدبر أمره بنفسه في سدوم، لكن الحقيقة هي أنه كان يعيش تحت مظلة الحماية التي وفرها إيمان شخص آخر.
نجا بفضل مفاوضة إبراهيم.
أيوة، نجاة لوط لم تكن بفضل استحقاقه الشخصي في تلك اللحظة، بل كانت استجابة مباشرة لتلك المفاوضة الكبرى التي أجراها إبراهيم. لوط كان مجرد مستفيد من وعود الله لإبراهيم وعلاقة الصداقة المتينة التي ربطته بالخالق.
لكن النجاة الجسدية لم تكن كافية لإنقاذ إرث لوط. دعونا نتأمل هذا الانحدار السريع والمحزن في نهاية الرحلة. لوط ينقذ من المدينة، لكنه ينتهي منعزلا في كاف، تسيطر عليه مشاعر الخوف، يفرط في الشرب، وهنا نرى توازيا آخر مع نوح بعد الطوفان.
التشابهات هنا ليست صدفة.
صحيح، وفي غياب الوعي هذا، تقوم بناته بخداعه لإقامة علاقة سفاح قربة ظنا منهن أن العالم قد انتهى، ولضمان استمرار النسل. النتيجة ولادة المؤابيين والعمونيين، والمصادر التاريخية تؤكد أن هاتين السلالتين أصبحتا لاحقاً من ألد أعداء إسرائيل وأكثرهم شراسة في المعارك. أنا حقاً مصدومة من هذا التباين.
تباين صارخ ومؤلم.
يعني إبراهيم ولوط بدأ معاً، الأول يؤسس أمة تبنى على وعد وبركة، والثاني ينتهي مختبئاً في كهف مظلم ويبدأ سلالة من الأعداء. كيف يمكن لنقطة انطلاق واحدة أن تؤدي إلى مسارين متباعدين إلى هذا الحد؟ كيف يمكن أن ينتهي الأمر بشخصين بدأ معاً إلى نهايتين مختلفتين تماماً؟
التباين يبدو صادماً، لكنه النتيجة الطبيعية للميكانيكا النفسية التي تحدثنا عنها. البدايات المشتركة لا تضمن أبداً نهايات متماثلة. الإرث لا يبنى بالنوايا الحسنة وحدها، بل بسلسلة القرارات اليومية الصغيرة.
قرارات يومية تتراكم.
بالضبط، إبراهيم بنى إرثه على الاستعداد الدائم والتصحيح المستمر والارتقاء في الفهم. أما لوط فرغم خروجه من سدوم جسديا، إلا أنه أخذ سدوم معه في عقله إلى الكهف. الخوف والاعتماد على الحلول البشرية اليائسة والمبررات المشوهة التي رأيناها في بناته، كلها بقايا للبيئة التي اختار الاندماج فيها. هذه النهاية الكارثية تؤكد بوضوح أثر التنازلات الأخلاقية على الأجيال القادمة.
إذن نحن نتحدث عن إرث يبنى بوعي مقابل إرث يبنى بالانجراف التدريجي. دعونا نجمع خيوط هذا النقاش المليء بالتحولات. بدأنا من خيمة إبراهيم، حيث رأينا كيف تبنى العلاقة مع الخالق على الشراكة والشفافية حتى في أكثر الأفكار خفية مثل ضحكة سارة،
وكيف تطورت الصداقة والثقة.
صحيح، رأينا كيف يتطور الإنسان ليصبح مشاركاً في فهم العدالة لا مجرد متلق لها، ودور إبراهيم كمشفع مليء بالرحمة، وكيف يمكن للخيار الثالث الإلهي أن يفصل بخيوط دقيقة بين العدل الصارم والرحمة الواسعة في آن واحد. وفي المقابل غصنا في سيكولوجية لوط، وكيف أن العمى الشمي الأخلاقي يمكن أن يخدر إرادة الإنسان لدرجة تجعله يساوم على أغلى ما يملك ويتردد في النجاة بحياته. إنها رحلة قاسية تثبت أن الجغرافيا الجسدية قد تتغير، لكن الجغرافيا النفسية هي التي تحدد النهاية.
وقبل أن نختم، هناك فكرة أخيرة تستحق التأمل بعمق بناء على تفاصيل هذه الرحلة. تذكرون زوجة لوط والأمر الصارم بعدم النظر إلى الوراء؟
عمود الملح.
نعم، لقد خالفت الأمر ونظرت فتحولت إلى عمود ملح. علميا وثقافيا، الملح هو المادة الأساسية لحفظ الأشياء ومنعها من التحلل. زوجة لوط لم تكن مجرد فضولية تنظر إلى انفجار، بل كانت تحمل في قلبها رغبة في الاحتفاظ بنمط الحياة القديم. في تلك اللحظة من التردد والحنين، تم حفظها إلى الأبد في الحالة التي أرادتها. تحولت إلى تمثال مشلول يعكس رغبتها في تخليد بيئة سامة. وهذا يقودنا لفكرة أعمق حول النجاة نفسها.
يتبين لنا أن نجاة لوط لم تكن بفضل استحقاقه الشخصي، بل لأن النص يقول بصراحة: تذكر الله إبراهيم. هذا يجعلنا نتساءل إلى أي مدى يمكن لإيمان شخص واحد أو دعائه الصادق لشخص آخر أن يكون طوق النجاة الخفي الذي ينقذ شخصا عزيزا حتى عندما يكون هذا الشخص غارقا في تردداته وتنازلاته الخاصة.
يا لها من صورة مجازية دقيقة ومرعبة في نفس الوقت، أن تتحول إلى عمود ملح لأنك ترفض التخلي عن الماضي المألوف، وأن يكون إيمان شخص آخر هو القشة التي تنقذك من الغرق. هذا يجعل العقل يتساءل بجدية عن البيئات السامة أو التنازلات المألوفة التي نرفض التخلي عنها، وهل حنيننا المستمر لماض مريح يحولنا دون أن نشعر إلى شخصيات مشللة وغير قادرة على التقدم نحو النجاة؟ أسئلة تستحق أن تتردد في الأذهان طويلاً. نشكركم على مرافقتكم إيانا في هذا الاستكشاف المتعمق. استمروا في التفكير في هذه التساؤلات وفي فحص بوصلتكم الخاصة، وابقوا دائما فضوليين.